الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا رضاه، وأن يجعلنا من أهل جنته. وبعد، كنا قرأنا عددا من أبواب كتاب الطلاق من سنن الإمام أبي داود رحمه الله، وكان من أواخر ما أخذناه الأبواب المتعلقة بإثبات النسب. وفي هذا اليوم بإذن الله جل وعلا نبتدئ أبوابا أخرى نتدارس فيها مسائل الحضانة وعددا من مسائل العدد والمراجعة ونفقة المطلقة. وأستأذنكم في أن يكون درس الغد يبتدئ من الساعة 4:30 استثناء لارتباطنا بمحاضرة في مكان بعيد، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نعود إلى ما نحن فيه من ابتداء الدرس من 6 إلا قليلا في اليوم الذي يليه بإذن الله جل وعلا. فلنقرأ شيئا من سنن هذا الإمام رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من أحق بالولد. قال: حدثنا محمود بن خالد السلمي قال: أنبأنا الوليد عن أبي عمرو عن الأوزاعي قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني وله وعاء،
كان بطني
أحسن الله إليكم، قال: إني يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. قال: حدثنا حسن بن علي الحلواني قال: أنبأنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني زياد عن هلال بن أسامة عن أبا ميمونة سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدق قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه، جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه، وقد طلقها زوجها. فقالت: يا أبا هريرة، ورتنت له بالفارسية: زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة: استهما عليه، ورتن لها بذلك. فجاء زوجها فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا إني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد ساقني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. فقال زوجها: من يحقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم قال: أنبأنا عبد الملك بن عمرو قال: أنبأنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها، أنا أحق بها، ابنة عمي وعندي خالتها، وإنما الخالة أم. فقال علي: أنا أحق بها، ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحق بها. فقال زيد: أنا أحق بها، أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا قال: وأما الجارية فأقضي بها لجعفر، تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: أنبأنا سفيان عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر وليس بتمامه، قال: وقضى بها لجعفر لأن خالتها عنده. قال: حدثنا عباد بن موسى قال: أنبأنا إسماعيل بن جعفر حدثهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ وهبير عن علي قال: لما خرج من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال دونك بنت عمك، فحملتها فقص الخبر. قال وقال جعفر ابنات عمي وخالتها تحتي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم.
هذا المؤلف الذي هذا الباب الذي عقده المؤلف في من أحق بالولد يراد به معرفة الأحق بحضانة المولود، سواء عند انفصال الأبوين بالطلاق أو عند موت أحدهما. وقاعدة الشريعة في هذا الباب رعاية حق المحظون والنظر فيما هو الأصلح له، وحينئذ لو كان أحد الأبوين لا يصلح للحضانة لكونه يخاف على المولود أو يخاف على المحظون منه، فإنه يستبعد، وذلك بنظر القاضي. ومن ثم نعلم أن فعل بعض الناس في المطالبة بالحضانة من أجل إحزان الطرف الآخر أنه ليس موافقا لمقصد الشريعة، وأن هذا مخالف لما جاء به دين رب العزة والجلال. وباب الحضانة يلاحظ فيه أمران مهمان، أولهما جنس المحظون هل هو ذكر أو أنثى، وثانيهما سن المحظون. وبذلك يكون عندنا ست مسائل في باب الحضانة. المسألة الأولى حضانة صبي ذكر لم يميز بعد، فهذا الأصل في حضانته أن يكون عند الأم، أن يكون عند الأم. والنوع الثاني حصانة صبية أنثى لم تبلغ سن التمييز، فهذه أيضا تكون عند الأم لحاجة هذين الصنفين لرعاية الأم والقيام على شؤونهما، فإن الأم هي المرضعة وهي التي تقوم بمراعاة حوائجهما في هذه السن. والنوع الثالث صبي بلغ التمييز ولم يبلغ سن البلوغ بعد، فهذا اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. منهم من قال بأنه يكون عند أمه، ومنهم من قال بأنه يكون عند أبيه، ومنهم من قال بأنه يخير بين الأبوين. والصنف الثالث صبية جاوزت سن التمييز ولم تبلغ بعد، فهذه هل تكون عند والدها كما قال الجمهور، أو تكون عند أمها، أو يخير أو تخير بين أبويها. والصنف الرابع أو الخامس، الصنف الخامس من كانت فوق سن البلوغ من النساء، فهذه حضانتها تكون عند أبيها حتى تتزوج فتنتقل إلى زوجها. والصنف الأخير من كان فوق سن البلوغ فمن الذكور، فهذا يقيم حيث شاء لأنه قد استقل بنفسه. وقد أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث حسن الإسناد، شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو صدوق، فيكون الخبر حسن الإسناد. قال إن امرأة، يعني أنه حصلت خصومة بين امرأة وزوجها الذي فارقها في حضانة ولد ذكر، وظاهره يحتمل أن يكون غير مميز، لم يميز بعد، وهذا هو الأظهر. وإن كان بعضهم قد عمم حكم هذا الخبر حتى في المميز، ولكن ورد في عدد من الأحاديث أنه خير صبيا، فدل هذا على أن من كان قبل سن التمييز فإن حضانته تكون عند أمه، وأما من كان بعد التمييز فإنه يخير بين أبويه. قالت المرأة مطالبة بحضانة ابنها الذكر غير المميز: يا رسول الله، إن ابني هذا، أي الذي حصل النزاع في حضانته، كان بطني له وعاء، يعني في وقت الحمل، وكان ثديي له سقاء، أي أرضعه في زمن الرضاعة، وكان حجري له حواء، أي كان صدري له حواء أن يحتويه ويحفظه ويحرسه. فهذه الأوصاف تختص بها الأم، ولذلك عللت المرأة بهذه الأوصاف من أجل تحقيق مطلبها بكون حضانة الإبن عندها. قالت: وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، يعني أراد الأب أن يأخذ هذا الإبن من الأم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أي الأم أحق بحضانة الصبي غير المميز بشرط أن تكون غير متزوجة بزوج آخر. والمراد بهذا ما إذا كان زوجها أجنبيا عن هذا الصبي، ففي هذا دلالة على أن الأم أولى بحضانة الصبي غير المميز من الأب، ما لم يوجد مانع يمنع من استحقاقها للحضانة، كزواجها برجل أجنبي، وككونها غير صالحة للحضانة، إما لذهاب عقلها أو لفسقها الذي يضر بالصبي. وهل قول بأن حضانة الصبي غير المميز تكون عند أمه هو قول جماهير أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وقوله هنا ما لم تنكحي، هل هو رفع لحضانتها عند زواجها مطلقا كما قال بذلك الإمام الشافعي إذا تزوجت هل يبطل حقها بالحضانة مطلقا كما قال الإمام الشافعي، أو لا يبطل إلا إذا كان الزوج أجنبيا كما قال بذلك الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وجماعة من أهل العلم. هذا مختلف فيه بين أهل العلم، فذهب الإمام الشافعي أن قوله ما لم تنكحي عام، سواء نكحت قريبا للصبي أو نكحت بعيدا منه. والجمهور قالوا بأن القريب إنما منعت المرأة من الحضانة إذا تزوجت لكون الرجل يكون غريبا غير ذي شفقة على الصبي، فأما إذا كان من قرابة الصبي فإنه لا تنتفي الحضانة عنه. فالشافعي لاحظ اللفظ والبقية لاحظوا مقصود الشارعي، لاحظوا مقصود الشارع. ثم أورد المؤلف حديثا آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بحديث قد أخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي عنه بأنه حديث حسن صحيح. قال: عن أبي ميمونة سلمى، هكذا سماه المؤلف، وسماه غيره سلمان، سماه غيره سلمان، وقيل بأن اسمه أسامة، وهو قد اشتهر بهذه الكنية أبو ميمونة، وهو من الثقات الذين أخرج عنهم الأئمة. قال في هذا الخبر: رجل صدق. فهذه الكلمة قالها هلال بن أسامة في الثناء على شيخه أبي ميمونة هذا. قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة، ظاهره أنه كان في المسجد، جاءتهم امرأة فارسية، يعني أنها منسوبة إلى الفرس وأنها تتحدث باللغة الفارسية، معها ابن لها، فادعيا، يعني أن هذه المرأة مع والد الصبي قد اختلفا في حضانة هذا الصبي، فكل من الأبوين ادعى أحقيته بالحضانة وطالبا بحضانته، وقد طلقها زوجها. فقالت: يا أبا هريرة، ورطنت له بالفارسية، أي كلمته كلاما لم يفهمه أكثر من كان حاضرا معه في الحلقة، فقالت: زوجي يريد أن يذهب بابني، أي أن تكون حضانته له. فقال أبو هريرة: استهما عليه، أي ضع القرعة بين الأب والأم في أيهما أحق بالحضانة. وهذا الخبر فيه دلالة على أن القرعة طريق صحيح لتقديم أحد المتساويين فيما يرغبان فيه من مثل الأذان ونحوه. والقول بمشروعية القرعة هو مذهب جمهور أهل العلم، وقد خالفهم في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقد ورد العمل بالقرعة في عدد من الأحاديث. وظاهر هذا الخبر أنه تستعمل القرعة في تقديم أي الأبوين، في تقديم أحد الأبوين في حضانة الصبي، ولكن ورد معنا أن الأم أحق، وورد في عدد من الأخبار بأن الصبي يخير بين أبويه. فهنا ثلاثة أحوال متعارضة، فقال طائفة بأن حديث أحقية الأم في غير المميز، وأحاديث التخيير في المميز العاقل، وأحاديث الاستهام في المميز الذي لا يدرك مصلحته في هذا الباب. قال: ورطنا لها بذلك، أي أن أبا هريرة قال لها استهما عليه باللغة الفارسية، وبذلك أي بالحكم بالاستهام. فجاء زوجها، أي زوج المرأة، فقال: من يحاقني في ولدي، أي من ينازعني فيه ويرى أنه أحق مني في حضانته. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: اللهم إني لا أقول هذا، أي هذا القول وهذا الحكم، إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة. أظهرت أن هذه الأم بينت أنها قد احتاجت للولد، وأن الولد أصبح ينفعها ويقوم بشؤونها وحوائجها، حتى أنه يجلب لها الماء. فظاهر هذا أن الأب قد استغنى عن هذا الابن، وأن الأم محتاجة إليه، ولذا قالت: وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. وهذا فيه دلالة على استعمال القرعة، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. فيه دلالة على أن الصبي المميز الذكر إذا تنازع الأب والأم فيه فإنه يخير بينهما. والقول بذلك هو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله تعالى. وقال الإمام أبو حنيفة بأن الأم أحق بالغلام، وكأنه عمل بالخبر السابق الذي فيه: أنت أحق به ما لم تنكحي. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الأب أحق برعاية الصبي المميز، قال: لأنه يربيه ويعلمه ويقوم على شؤونه. والقول الأول بتخيير الصبي المميز أرجح لهذا الخبر الذي أورده المؤلف هنا رحمه الله تعالى. وأما الصبي بعد بلوغ سن البلوغ فإنه حينئذ يصبح رجلا مستقلا يقيم حيث شاء، سواء عند الأب أو عند الأم أو في أي مكان يريده. واستثنى بعض أهل العلم من حديث التخيير ما لو كانت الأم أو ما لو كان أحد الأبوين لا يقوم بتربية الابن ويتركه يعبث ولا يتعلم شيئا، فحينئذ قد يختار الصبي ذلك الأب الذي لا يقوم بتربيته بناء على محبته للعب ورغبته في البطالة. وهذا كما تقدم مبني على أن من كان أصلح للابن حسب نظر القضاء فإنه يقدم على غيره في حضانة المولود. ثم أورد المؤلف من حديث نافع بن عجير عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: خرج زيد بن حارثة وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان ينسب إليه في الزمان الأول، إلى مكة فقدم بابنة حمزة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة إلى مكة من أجل أن يأتي بابنة حمزة. وتعلمون أن حمزة رضي الله عنه قد قتل في يوم أحد، وحينئذ احتاجت ابنته لمن يقوم بشؤونها، وكانت ابنته في مكة، فقال جعفر: أنا آخذها، لما قدمت إلى المدينة قال جعفر بن أبي طالب أنا آخذها، أنا أحق بها. لماذا؟ قال جعفر هذه المقالة، قال أنا أحق بها لسببين، أولهما هي ابنة عمي، يعني هذا عقيل، هذا جعفر بن أبي طالب وأبو طالب أخ لحمزة ابنة عمي، وعنده سبب آخر فقال وعندي خالتها، المراد بها أسماء بنت عميس، وقد كانت زوجة لجعفر، فلما مات في مؤتة تزوجها أبو بكر الصديق، ثم لما مات أبو بكر تزوجها علي رضي الله عنه، ولذلك قالت وإنما الخالة أم، قال جعفر إنما الخالة أم، وبالتالي هي أحق بالحضانة. فهذا فيه دليل لمن رأى أن زواج المرأة بمن يكون مشفقا على المحظون لا يمنعه من الحضانة، ولا يدخل في قوله أنت أحق به ما لم تنكحي، فالاستثناء هنا مأخوذ من هذا الخبر. فقال علي بن أبي طالب وهو أخ لجعفر، وجعفر أكبر من علي بعشر سنوات، فقال علي رضي الله عنه أنا أحق بها، يعني بحضانتها، ثم ذكر السبب فقال ابنة عمي، وهذا أمر يشترك فيه مع جعفر، قال وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها، يعني أحق بابنتي حمزة. فقال زيد بن حارثة أنا أحق بها، يعني بحضانة ابنة حمزة، أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها، فهذه أسباب قد يظن أنها من الأمور التي تجعل من فعلها أولى بالحضانة. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا ثم قال أما الجارية فأقضي بها، الجارية التي هي ابنة حمزة، أقضي بها لجعفر تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم. ففي هذا دلالة على أن الخالة تلي الحضانة، وأنها تنزل منزلة الأم عند فقد الأم، فالخالة، ففي هذا دلالة على أن المقدمة من حواضن النساء هي الأم، أن الأم هي التي تقدم، لأن المشبه به أقوى من المشبه، المشبه به أقوى من المشبه. وهنا قد يقول قائل بأن جعفر بن أبي طالب ليس قريبا لحمزة، وقد يجيب عن هذا بأن جعفرا بينه وبين حمزة رضاعة في قول بعضهم. وأورد المؤلف بعد هذا إذن وهناك من قال بأن النكاح إنما يمنع من أحقية الأم لكنه لا يمنع من أحقية الخالة، وهذا القول ضعيف، فإنما منع الأقوى من الحق في الحضانة فإنه يمنع من كان أقل منه. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين بهذا الخبر وليس بتمامه، قال وقضى بها لجعفر لأن يعني قضى بابنة حمزة، وابنة حمزة اختلف في اسمها لكنها كانت تكنى بأم الفضل، بعضهم قال هي أمامة وبعضهم قال عمارة. قال لأن خالتها، قضى بها لجعفر لأن خالتها عنده. ثم أورد المؤلف من حديث أبي إسحاق السبيعي عن هانئ وهبيرة عن علي، وعن هانئ ابن هانئ قال: لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي يا عم يا عم، كأنه بعد فتح مكة، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال: دونك بنت عمك، يريد فاطمة لأنها ابنة عمها، فحملتها فقص الخبر. قال: وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. نعم.
قال رحمه الله: باب في عدة المطلقة. قال: حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال حدثنا يحيى بن صالح قال أنبانا إسماعيل بن عياش قال حدثني عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة بالطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات.
قول المؤلف: باب في عدة المطلقة. المراد بالمطلقة من كانت الفرقة فيها من قبل الزوج بلفظه، وعدة المطلقة أي المدة التي تتربص فيها المطلقة وتنتظر بحيث لا تتزوج حتى تنقضي هذه العدة. وقد ذكر الله عز وجل العدة في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال أبو حنيفة وأحمد أي ثلاث حيض، وقال مالك والشافعي ثلاثة أطهار. والمطلقة على نوعين: مطلقة رجعية، وهي المطلقة بطلقة أو طلقتين بدون أن يكون لها عوض، بدون أن يكون للزوج عوض على هذا الطلاق، فهذه تبقى في بيت الزوجية وتجب لها النفقة والسكنى، ويجوز لها أن تكشف للزوج ما دامت في العدة، فإذا انتهت العدة أصبحت أجنبية، وإذا أراد الزوج أن يراجعها في مدة العدة لم يحتج إلى عقد جديد ولا إلى مهر جديد ولا إلى رضاها. والنوع الثاني من المطلقات: المطلقة البائن، ومنهن المطلقة على عوض في الطلقة الأولى أو الثانية، فهذه لا تحل للزوج إلا بعقد جديد، لكنها لا تحتاج إلى زوج آخر. ومنهن المطلقة بالثلاث، فهذه مطلقة بائن لا تحل لمطلقها إلا بعد أن تنكح زوجا آخر. والمطلقة البائن هذه أجنبية بمجرد طلاقها. وهل لها السكنى والنفقة؟ قال أحمد: ليس لها نفقة ولا سكنى. وقال بعض أهل العلم: لها السكنى ولا نفقة لها. وقال آخرون: لها السكنى والنفقة. وسيأتي البحث في ذلك. وقد أورد المؤلف خبر أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، وهذا الحديث فيه إسماعيل بن عياش. وإسماعيل بن عياش إذا حدث عن أهل بلده كان حديثه مقبولا، معتبرة، وأما إذا حدث عن غيرهم فإنه يضعف في ذلك الخبر، ومنه هذا الخبر الذي بين أيدينا. قالت أسماء: إنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، أي مدة تتربص فيها وتنتظر بعد الطلاق. فأنزل الله تعالى حين طلقت أسماء بنت يزيد بن السكن بالعدة للطلاق في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. نعم.
قال رحمه الله: باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال: حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فنسخ من ذلك. وقال: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
قول المؤلف: باب في نسخ ما استثني من عدة المطلقات. تقدم معنا أن المطلقة تعتد بثلاثة قروء كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مع مراعاة الخلاف في هل المراد بالقروء هنا الأطهار كما قال مالك والشافعي، أو الحيض كما قال الإمام أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى. لكن هذا الحكم العام الثابت في قوله والمطلقات، الذي هو جمع معرف بأل الاستغراقية وظاهره أنه يشمل جميع المطلقات، قد خصص ببعض النساء بحيث لهن عدة أخرى غير العدة المذكورة في هذه الآية. وكان الأوائل يسمون أو يجعلون من مفهوم النسخ معنى أوسع مما تعرف عليه المتأخرون من إرادة رفع الحكم بالكلية باسم النسخ، فإنهم كانوا يطلقون على تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل يسمونه نسخا، لكن المتأخرين خصوا اسم النسخ برفع الحكم المتقدم، برفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، وجعلوا التخصيص والتقييد والبيان جعلوها من أجزاء البيان ولم يجعلوها نسخا. وهناك فروقات بين البيان والنسخ، فإنه يجوز أن يبين بنصوص ما لا يجوز أن ينسخ بها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا اللفظ ظاهره العموم، لأن كلمة المطلقات جمع معرف بأهل الاستغراقية، لكنه قد خص بعدد من المخصصات. وقد سمى ابن عباس هذا التخصيص نسخا، فقال: قال واللائي يئسن من المحيض، يعني أن المرأة إذا أصبحت كبيرة بحيث توقف الحيض عندها فإن عدتها ليست ثلاثة قروء وإنما هي ثلاثة أشهر. ومثل هذا الصغيرة التي لم تحض بعد فإن عدتها ثلاثة أشهر. ومثل هذا المطلقة قبل الدخول بها، لو عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها، فحينئذ ليس عليها عدة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فدل هذا على أن المطلقة قبل الدخول لا يجب عليها عدة. وقوله: وإن طلقتموهن، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وفرقوا بين هذه الآية والآية الأخرى التي في قوله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فتلك الآية الثانية في المهار. نعم.
قال رحمه الله: باب في المراجعة. قال: حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري قال: أنبانا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها.
قول المؤلف: باب في المراجعة، أي إعادة الزوج لزوجته المطلقة الرجعية إلى عصمته بحيث تصبح زوجة له، فهذا هو المراد بالمراجعة. والمراجعة يشترط فيه عدد من الشروط: يحق للزوج أن يراجع الزوجة بدون رضاها وبدون عقد جديد وبدون مهر جديد بعدد من الشروط. الشرط الأول: عدم استكمال عدد الطلقات، فالمطلقة بالثلاث لا رجعة لها. والشرط الثاني: أن يكون الطلاق على غير عوض، فإن كانت الزوجة قد دفعت عوضا للزوج من أجل أن يطلقها ففي هذه الحال لا رجعة له عليها. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث ابن عباس، وهو حديث جيد لإسناد، وقد أخرجه ابن ماجه والنسائي عن ابن عباس عن عمر، وفيه رواية الصحابي عن صحابي آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة. حفصة هذه بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. وفي هذا دلالة على جواز الطلاق، وأنه ليس الأصل في الطلاق المنع. وفي هذا أيضا أن الأصل أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة إذا كان يرغب في الطلاق، وأنه لا يتجاوز فيطلقها ثلاثة. وفي هذا الخبر فضيلة حفصة رضي الله عنها، حيث أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الحديث أنه قد نزل الوحي ونزل الملك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجك في الجنة. وحينئذ نعرف فضل حفصة رضي الله عنها. وفي هذا دلالة على مشروعية المراجعة لقوله: ثم راجعها، وفيه أن الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق، ما يسترجعها قبل أن يطلق. هذا شيء من أحكام هذه الأبواب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ثابكم الله معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: أريد أن أحج عن أمي وأنا مقيم في مكة وأهلي في اليمن، هل يلزمني هدي؟
إذا حج إنسان عن آخر فهل العبرة في أحكام الحج بالحاج أو بمن حج عنه؟ وهذا له ثمرات، مثلا في طواف الوداع، طواف الوداع لا يجب على أهل مكة، فلو قدر أن شخصا من غير أهل مكة حج عن عاجز من أهل مكة فهل يجب طواف الوداع؟ إن قلنا العبرة بالحاج وجب عليه، وإن قلنا بمن يحج عنه لم يجب. ومثل هذا مسألة العكس، لو حج مكي عن آفاقي هل يجب عليه طواف الوداع أو لا؟ ومثل هذه المسألة في مسألة المكي في باب الهدي، لو حج إنسان متمتع لوجب عليه هدي إذا لم يكن من أهل مكة، أما أهل مكة إذا حجوا متمتعين فلا يجب عليهم الهدي. فإذا حج مكي عن آفاقي كما في سؤال السائل، فهل العبرة بحال المكي وهو الأظهر لأنه هو الذي حاج، هو الذي حج؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا لن ينفر لنوجب عليه طواف الوداع. فهكذا في مسألة هدي التمتع، فإن الله تعالى قال: فمن لم يجد، يعني الهدي، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فدل هذا على أن من كان أهله حاضر المسجد الحرام وتمتع فإنه لا يجب عليه هدي، وهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم، أن العبرة بحال الحاج وليس بحال من حج عنه.
ثابكم الله. يقول السائل: تحية المسجد الحرام الطواف، فهل لنا نصلي 2 ركعة تعسر علينا هذا ولو كان في وقت نهي؟
هذه الكلمة تحية المسجد الحرام الطواف ليست واردة في الأحاديث النبوية، وإنما هي اجتهاد من بعض الفقهاء، ولكن من قدم إلى هذا المسجد فطاف أولا ثم صلى 2 ركعة فإنه لا يعد قد خالف الخبر الوارد في مشروعية تحية المسجد. ولكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة، هنا عموم، إذا دخل أحدكم المسجد فإنه اسم مفرد معرف بألي الاستغراقية، فيفيد جميع المساجد بما فيها مسجد الكعبة، وبالتالي نقول تحية المسجد هنا كغيره من المساجد. لكن من قدم الطواف فلا بأس، ولا يعد قد جلس، ولا يعد قد جلس، وإذا صلى بعد ذلك سنة الطواف أجزأته عن إيش؟ تحية المسجد.
ثابكم الله. يقول السائل: متى يكون وقت أذكار الصباح والمساء ومتى ينتهي؟
أذكار الصباح تشرع في أي جزء من أجزاء الصباح، وأذكار المساء تشرع في أي جزء من أجزاء المساء. متى يبتدئ الصباح؟ من طلوع الفجر إلى زوال الشمس. ومتى يبتدئ المساء؟ من زوال الشمس. إذن هذا كله مساء، هذا كله مساء، لكن ما هو أفضل الأوقات في أذكار الصباح والمساء؟ الأفضل قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز لطالب العلم أن يأخذ من مال الصدقة إذا عرضت عليه إن كانت حالته المادية متوسطة؟
القاعدة في هذا الباب أن من كانت مداخله وموارده لا تكفي حوائجه جاز له الأخذ من الزكاة، وإن كانت موارده تكفي حوائجه الأصلية فحينئذ لا يجوز له الأخذ من الزكاة. وليست المسألة في الأمور الكمالية، فهذه الأمور الكمالية ليست داخلة في هذا الوصف. ومثله أيضا تلك النفقات التي تكون في حاجة أصلية لكن يمكن الاستغناء عنها بغيرها، فالبيت الفاره والسيارة الثمينة لا يقول الإنسان بأنها من حوائج الأصلية، بل ينزل ويشتري ما يناسبه. ومثل هذا في السكنة، لا يقول من حوائج الأصلية السكنة فأشتري بمال الزكاة بيتا أسكنه، لأنه يتمكن من دفع هذه الحاجة بواسطة الاستئجار. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: بدأ الصيام كفارة الظهار يوم 7 محرم، فكيف يحسب الشهرين؟
أول شهر يكون بحساب 30 يوما، فإن كان الشهر ناقصا اعتبر نهايته بصيام اليوم 8 من صفر، وإن كان شهر محرم تاما فيكمل، إذن يكمل في 6، إذا كان ناقصا يكمل في 7، وأما الشهر الثاني فبحسب الهلال، فبحسب الهلال. هذا إذا كانت بداية الصوم في وسط الشهر. نعم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وستر الله عليكم وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.